بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحديث السادس، أي من هذه الأحاديث الأربعين الطيبة المباركة، عن أبي عبد الله النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا هو المرفوع، يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين. قوله إن للتوكيد، الحلال المحض، والحلال هو الثابت المستقر الذي لا يتغير، بين أي ظاهر لا اشتباه فيه، وبيانه وظهوره في عينه ووصفه. فالحلال ما أحله الله جل شأنه، ومن رحمته سبحانه أن جعل الحلال بينا ظاهرا غير خفي، فمن جاهد نفسه لأخذ الحلال وفقه الله سبحانه وتعالى ويسر له. وإن تأكيد للتوكيد، الحرام المحض ما منعنا الله جل شأنه منه، بين ظاهر في عينه ووصفه، فما على المسلم إلا أن يتعلم شرع الله. وبينهما بين الحلال البين والحرام البين أمور مشتبهات، وهذا للابتلاء والاختبار. فهذا الحديث تقسيم للأحكام إلى ثلاثة أقسام: حلال بين، وحرام بين، ومشتبه. والمشتبه هو ما لم يتضح حكمه، وهذا بالنظر إلى العامل لا في نفس الأمر. وسبب الاشتباه بارك الله فيكم إما لقلة العلم، وإما لقلة الفهم، وإما لتقصيره في المعرفة، وإما لسوء القصد، فيظن أن هذا النص من المشتبهات وهو من الواضح الجلي. فقال: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فقول نبينا كثير دل أن من الناس من يعلمها وهم الراسخون في العلم، فلا يشتبه عليهم. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فيردون المشتبه إلى المحكم ويجمعون الأدلة. آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. قال: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. هذه المشتبهات لها حالان: الحالة الأولى ما يتوقف فيها بعض العلماء، وهذا مثل المسائل الحادثة العصرية الآن. الحالة الثانية ما تشتبه على غير العالم، فينبغي له أن يسأل العلماء عن الحكم قبل أن يعمل بها. وما اشتبه على بعض أهل العلم وعرفه الآخرون وجب اتباعهم بالدليل. فنرجع إلى الأصل وهو قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالإنسان يسأل عن دينه من أمره الله جل وعلا بسؤالهم، وهم العلماء الربانيون الراسخون. قال: لا يعلمهن كثير من الناس. لا يعلمون حلال هي أم حرام. فمن اتقى الشبهات، من اتقى أي من جعل بينه وبين الشبهات وقاية، تجنبها سدا لهذه الذرائع، وأرجع الأمر إلى أهله وأخذ بنصحهم وهم العلماء، استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ أي برئ دينه فيما بينه وبين الله، وعرضه فيما بينه وبين الناس. ومن وقع في الشبهات بأن فعل هذه الأمور المشتبهات وقع في الحرام، لأن من قارب الحرام وقع فيه، ومن ابتعد عنه نجا منه بإذن ربه. وقال أهل العلم في قول نبينا وقع في الحرام، قالوا: يحتمل أمرين. الأمر الأول أن ممارسة الشبهات حرام، وقع في الحرام. الثاني أنه ذريعة للوقوع في الحرام، وهذا أقرب، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام أن ضرب مثلا فقال: كالراعي. هذا مثال لمن يقع في الشبهات فيقع في الحرام. الراعي الذي يرعى الإبل والغنم والبقر، كالراعي يرعى بغنمه وإبله حول الحمى، حول المكان المحمي الذي فيه عشب وفيه ما تأكله أنعامه، يأتي بأنعامه بالقرب من هذا المكان المحمي، يوشك أن يقرب ويسرع أن يرتع فيه، فما تدري إلا ودخلت هذه الأغنام في هذا الحمى. هكذا من أتى إلى الشبهات فوقع فيها لا تراه إلا ويقع في الحرام عياذا بالله يا رب العالمين، يوشك أن يرتع فيها. لأن البهائم إذا رأت هذه الأرض المحمية المخضرة ستدخل إلى هذه الأرض وتأكل فيها ويصعب منعها متى ما انفلتت عن راعيها. كذلك الشبهات إذا حام حولها العبد وقع في الحرام. ألا أداة استفتاح للتنبيه، وإن هذا للتوكيد، لكل هذا من ألفاظ العموم، ملك ملكه الله سبحانه وأعطاه ملكا حما يحمي به الملك، لكل ملك حما يحمي به مملكته وما هو تحت نفوذه. ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن حمى الله محارمه، سماها الله سبحانه وتعالى حدودا، فقال جل وعلا: تلك حدود الله فلا تقربوها. فقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن حمى الله محارمه، معناه الذي حماه الله تعالى ومنع دخوله هو الأشياء التي حرمه، فالله منعنا من الحرام. واعلم أن أي نهي متى ما تركناه كان ذلك في مصلحة العبد، إما مصلحة راجحة وإما مصلحة محضة. وأي أمر يأمرنا الله سبحانه وتعالى به فالخير كل الخير في القيام به، إما خيرا محضا وإما خيرا راجح. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فالإنسان يتعلم دينه ويتفقه فيه فيعرف الحلال البين ليعمل به، ويعرف الحرام البين ليجتنبه، وما اشتبه عليه من ذلك أرجعه إلى من يعلمه من أهل العلم الراسخين. فإن اشتبه ولم يجد ترك ذلك تقربا إلى الله وورعا وخوفا حتى يجد من يسأل من أهل العلم. بعض الناس تراه يقع في الحرام من معاملات محرمة كالربا وغيرها من المعاملات، فإذا وقع في هذه المعاملة يأتي يسأل ماذا أفعل، يكون قد أفسد ماله بهذا المال الحرام، كان ماله حلالا فأدخل الحرام فيه، ماذا أفعل؟ أرأيتم لو أنه سأل بادئ ذي بدء قبل أن يدخل في هذه التجارة وفي هذه المعاملة، ويسأل أهل الذكر الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى بسؤاله، لا يسأل أهل الجهل، لأننا ابتلينا بأقوام جهال لا يعرفون العلم وليسوا من أهله، فأحلوا الحرام وحرموا الحلال، فظلوا وأظلوا. فالشأن أيها المسلم أن تسأل من أمرك الله بسؤاله، وأن تعمل بمقتضى ذلك السؤال لما أفتى ذلكم العالم. فالإنسان يسأل، الشيء البين الظاهر ظاهر. من الناس من يأتي إلى المحرم البين فيقول حلال، لا نحتاج إلى سؤال. فالأمر ليس بالهين أن تقع في الحرام وأن تترك ما أمرك الله سبحانه وتعالى به، فاحذر. ألا أداة استفتاح، وإن في الجسد مضغة، وسميت مضغة لأنها بقدر ما يمضغ، إذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد كله، إذا صلحت هذه المضغة وهي القلب صلح الجسد كله، بأن أتى الحلال وترك الحرام ولم يقع في المشتبهات. وإذا فسدت بشهوات أو شبهات فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. من هنا نعلم عظيم أمر القلب، ونعلم أن صلاح القلب صلاح للجوارح، وأن فساد القلب فساد للجوارح، وأن فساد الجوارح دليل على فساد القلب. فهذا القلب سمي قلبا لكثرة تقلبه إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. القلب هذا ينظر الله فيه، فاجعله عامرا بالإيمان والتوحيد والأعمال الصالحة، لا تجعل فيه غلا ولا حسدا ولا حقدا ولا رياء ولا شركا ولا بغضاء، وإنما اجعل فيه الخير والتوحيد والإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالله ينظر إلى قلبك ما فيه وإلى أعمالك التي تعملها، فأحسن العمل. فنأخذ من هذا وجوب العناية بالقلب، حتى قال بعض أهل العلم: أكثر من عمل الجوارح، لأنه الأصل، فبصلاحه صلاح الجوارح. وقال بعض أهل العلم: القلب مدار الأعمال، عليه مدار الأعمال. وأخذ أهل العلم من ذلكم قاعدة أن صلاح الباطن صلاح للظاهر، وأن فساد الظاهر دليل على فساد الباطن. من الناس من تقول له: يا أخي اتق الله، صلي، اترك المحرمات، يقول: الإيمان في القلب. هذا كلام، نعم نقول الإيمان في القلب وفي الجوارح، ولو كان القلب مليئا بالإيمان عامرا به لصلحت الجوارح، يكون تاركا للصلاة، عاقا لوالديه، فاعلا للمحرمات، تاركا للمأمورات الواجبات. وترى أنه إذا نصح وقيل له اتق الله قال الإيمان في القلب، لو كان القلب عامرا لصلحت الجوارح، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. هذا الحديث قال رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث بارك الله فيكم حديث عظيم. قال الإمام أبو داود: الإسلام يدور على 4 أحاديث، ثم ذكر منها حديث النعمان ابن بشير. وذكر النووي رحمه الله قال: أجمع العلماء على عظم وقع هذا الحديث وكثرة فوائده، وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، فعلينا أن نهتم بقلوبنا. واحذر فساد القلب، وما يفسد القلب كثرة النوم وكثرة الشبع والتمني والتعلق بغير الله. ولهذا قال بعض أهل العلم: صلاح القلب ب5 أشياء: قراءة القرآن بتدبر. فالإنسان إذا قرأ القرآن بتدبر خشع قلبه فصلح جوارحه بإذن الله تعالى. وخلاء البطن أي عدم الشبع، وهكذا أكل الحلال، فإن أكل الحرام يفسد القلوب والأبدان عياذا بالله رب العالمين. وقيام الليل تضرعا بالسحر، قيام الليل له أثر عظيم لأنه وقت مبارك ينزل فيه الرب جل شأنه إلى السماء الدنيا فيدعو: من يدعوني فأستجيب له. ومجالسة الصالحين، مجالسة أهل الصلاح، هم القوم لا يشقى بهم جليسه. نعم. وبعكس هذه الأمور تعرف مفسدات القلب من سماع الأغاني والموسيقى فذاك حرام، ومن أكل الحرام عياذا بالله رب العالمين، ومن النوم عن الصلاة، بعضهم يترك الصلاة سيما صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ومن مجالسة أهل الفساد. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فالإنسان يسعى في صلاح قلبه وجوارحه، يعمل بكتاب الله وسنة نبيه، لا يدري متى تأتيه منيته فيلقى ربه، فإن مات أدخل في قبره وحده وحشر بأعماله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. أنقذ نفسك من عذاب الله ما دمت في دار العمل، وتب إلى الله سبحانه، ومن تاب إلى الله تاب الله عليه وبدل الله سيئاته حسنات. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على كل خير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.